Justo.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز، إلى أن قال: فصل في الكفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: فصل في الكفن. وهذا في غاية المناسبة في الترتيب، بعد أن ذكر الأحكام المتعلقة بالمحتضر وزيارة المريض وما يفعل بالميت بعد موته من تهيئة وتغسيل، شرع في ذكر الأحكام المتعلقة بالتكفين. وتقدم أن التكفين فرض كفاية بإجماع المسلمين، بل أوجب بعضهم الحنوط والطيب، وهو مذكور في المذهب وفاقا لمالك رحمة الله تعالى عليه والشافعي في قول. والتكفين لغته في الكفن، وهو مأخوذ من الكفن، والكفن التغطية، والتكفين مصدر كفنا يكفن تكفينا. والمقصود بالتكفين هنا ما يتبعه من تجهيز. قال رحمه الله: فصل في الكفن، أي سأذكر لك هنا ما يتعلق بأحكام الكفن. نعم. يجب في تكفينه في ماله. ذكر هنا مسألة: حكم التكفين وهو الوجوب، وتقدم ذكره، وسيذكر مستنده من السنة. والمسألة الثانية أن التكفين والتجهيز يكون في ماله قبل قضاء دينه، وقبل إنفاذ وصيته، وقبل توزيع التركة، يجب في ماله. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: كفنوه في ثوبيه.
هذا رواه البخاري ومسلم، وتقدم معنى. فقوله كفنوه هذا دليل وجوب، وقوله في ثوبيه دليل أن الكفن في ماله، في ثوبيه، لأنه أضاف الثوبين إليه. قال ابن المنذر رحمه الله: قال بذلك جميع أهل العلم أن التكفين واجب، وأنه يكون في رأس مال الميت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفين في نمرة، ولا مال له غيرها، فيما رواه الجماعة في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه حينما قتل في يوم أحد، وترك نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، من حديث خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يأمر من حضره من المسلمين أن يكفنوه بغير ثوبه، بغير نمرته، أو أن يزيدوا عليها. كفنوه في ثوبيه. نعم.
مقدما على الدين
بالإجماع. قال ابن هبير رحمه الله: أجمعوا على أن تكفين الميت في ماله، وأنه مقدم على الدين والورثة، مقدم على الدين والورثة، هذا في الجملة. نعم.
ولو برهن
إشارة إلى خلاف، فإن الدين ثلاثة أنواع: دين لله تعالى، ودين للمخلوقين، ودين متعلق بعين التركة كالرهن. أكثر أهل العلم على أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على التجهيز، العين المتعلق الدين المتعلق بعين التركة يقدم على مؤن تجهيزه لارتباطه بالحق قبل أن يصير تركة، كما لو خلف سيفا مرهونا بدين عليه عند شخص ولم يخلف غير هذا السيف، فهل يباع السيف ليجهز أو أن المرتهن يبيع السيف ويقضي ويأخذ حقه؟ فالجمهور قالوا حق الدائن مقدم على تجهيزه، يبيع السيف ويأخذ حقه، إن بقي شيء جهز به، إذا لم يبق شيء يجهز في مال وارثه أو من بيت مال المسلمين على الترتيب الذي سيأتي. والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله، ودليله القياس على المفلس، فإن المفلس إذا حجر عليه لا يحجر على ما يلبس أو ما يأكل، فلباسه وطعامه مقدم على حق الغرماء، وما قدم في الحياة يقدم بعدها، بل الميت أولى باللباس وبالستر، ولأن حمزة رضي الله عنه ومصعبا رضي الله عنه وأرضاه أيضا لم يترك إلا ثوبا واحدا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليهما دين فيقضى من هذا، بل أمر بتكفينهما في ثوبيهما، هذا هو الصواب. والدائن الذي قبض الرهن يكون أسوة الغرماء، متى ما حصل مال قضي دينه أو يقضيه الورثة. قال مقدما أي التجهيز على دين، التجهيز عموما، لأن الكفن واحد من أمور تسمى مؤن التجهيز، كأجرة الحافر والحامل وثمن الكفن وأجرة النقل، وهذه المؤن قد تكلف، خاصة إذا نقل من بلد إلى بلد أو احتاج كما في بعض البلدان إلى شراء تابوت أو شراء قبر، ففي بعض البلدان غير المسلمة وبعض المسلمة أيضا القبر يشترى، وأحيانا يأتي ثمنه على كل التركة، فهذا يقدم لتعلقه بحق الميت. قال ولو برهن وغيره من وصية وإرث، وهذا بالاتفاق في الوصية والإرث أن التجهيز مقدم عليهما، الخلاف فقط في الدين المتعلق بعين التركة، وكذلك اتفقوا على أن التجهيز مقدم على الدين الذي لله أو الدين المطلق للآدمي. وما يشبه الرهن أرش الجناية قد يتعلق بعين التركة يقدم التجهيز عليه. قال ولو برهن
وغيره من وصية وإرث،
نعم،
لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت،
نعم، كما تقدم. فيجب هذا التعليل هنا ليجيب عن اعتراض الجمهور في قولهم يقدم الدين المتعلق بعين التركة على التجهيز، نعم.
فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة.
إذا قيل يجب التكفين فما الذي يجب؟ ثلاثة ثياب، الواجب واحد، فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة كالحي. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجزئ إن كان يصف ما تحته، ونقله إجماعا. وما الذي يجب؟ هل يجب ستر جميعه أو يجب ستر العورة؟ خلاف سيأتي. قال فيجب لحق الله وحق الميت ثوب، ففي التكفير حقان، حق لله عز وجل ففي التكفين عبودية لله سبحانه وتعالى، وفي حق للميت. ولو أوصى بأقل من الثوب كأن يقول كفنوني في سروال فقط واستبقوا الباقي واقتسموه، فإن هذه الوصية لا تسمع ولا تنفذ. نعم.
يستر جميعه،
يستر جميع البدن. وهنا مسألتان: الأولى أن هذا العموم ليس على إطلاقه، فيستثنى المحرم، فالمحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه ولا تخمر رأسه. الأمر الثاني الإشارة إلى المسألة التي تقدمت، هل الواجب هو ستر جميع البدن؟ هذا قول جماهير أهل العلم. فالميت إذا المسلم إذا مات صار جسده كله عورة، يجب سترها. وفي قول عند الشافعي رحمه الله أن الواجب هو ستر العورة، هو وجه في مذهبهم كما ذكر الدميري رحمه الله. وعلى هذا فالواجب يختلف باختلاف الميت، فعورة الأنثى ليست كعورة الرجل، وعورة الرجل ليست كعورة الصبي. والصواب ما ذكر المصنف، يجب ستر الجميع مع الإمكان، مع الإمكان. ودليل وجوب ستر الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يكتمل كفن مصعب رضي الله عنه أمر بأن يوضع على رجليه شيء من الإذخر والنبات حتى يكتمل الستر. نعم.
من ملبوس مثله،
من ملبوس مثله، لا يغالي فيه ولا يأخذ من الذي لا يصلح لمثله. من ملبوس مثله في جمعة وعيد. نعم.
ما لم يوصي بدونه،
ما لم يوصي بدونه في الصفة فالحق له. إذا أوصى بثوب قديم فيجوز أن يكفن في ثوب مستعمل، قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه وهما مستعملان. فلو قال لا تكفنوني في ثوب جديد فالجديد أفضل، لكن الحق له. أما لو أوصى بأن يكفن في نصف ثوب أو يكفن أن تستر عورته المغلظة فقط فهذه وصية لا تسمع.
والجديد أفضل،
والجديد أفضل، الجديد أفضل. وما لم يوصي، ما لم يوصي بقديم ساتر كما تقدم فالجديد أفضل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسينها كما في مسلم، كما في صحيح مسلم. لكن لا يغالي، لا يغالي فيها. وإن كان رجلا فيحرم أن يوصي بكفن من حرير، ولا يكون أيضا من الجلود وسيذكره المصنف. وعند أبي داود لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بقوله كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هي للمهلة والتراب، ذكره البخاري رحمه الله. نعم. لكن الجديد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته.
فإن لم يكن له مال أو كان له مال وتلف ما بين الموت والتجهيز فكفنه ومؤونة التجهيز كأجرة الحافر والناقل والحامل ونحو ذلك على من تلزمه النفقة من قرابته على ترتيبهم الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النفقات. و يكون التحمل على قدر الإرث كما قال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فلو كان له أب وابن فعلى الأب سدس قيمة الكفن والباقي على الابن على قدر ميراثهم، وإن كان عبدا فكفنه وتجهيزه على سيده،
لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت.
نعم. يلزمه النفق عليه في الحياة فكذا إذا مات. والغنم بالغنم كما يغنم الميراث يغرم التجهيز، نعم.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا.
إلا أداة استثناء، وهي إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فالزوج داخل في من تلزمه النفقة، لكن لا يلزمه أن يجهز زوجته بعد موتها. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، وهذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، لانقطاع حقها عليه بالموت، ولأن النفقة إنما أوجبها الله عز وجل في مقابل الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وقد انقطع، قد انقطع بانقطاع التمكين والاستمتاع، ولهذا تسقط النفقة بالنشوز، وتسقط أيضا بالبينونة في حال الحياة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يجب على الزوج أن يجهز امرأته، تجب عليه مؤن تجهيزها إن كان موسرا، وإن كان معسرا فلا. وفي رواية في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة تجب عليه مطلقا سواء كان موسرا أو معسرا، وهو قول بعض المالكية أيضا، بل هو قول أكثر العلماء قياسا على نفقة الحياة، وبالقياس على وجوب تجهيز الأمة على سيدها، على سيدها. وعلى ما اختاره المصنف رحمه الله فإن التجهيز يكون في مالها أو على ورثتها، أو على ورثتها من غير الزوج. والعشرة بالمعروف تقتضي أن يفعل أن يجهزها، لكن إذا كان بخيلا أو كان معدما فلا يكلف أن يستدين ليجهز امرأته، خاصة إذا كان التجهيز مكلفا كما ذكرنا. والنفقة، وسيأتي في كتاب النفقات إن شاء الله، تجب بثلاثة أسباب. اثنان منهما لا يسقطان بعد الموت، بسبب النسب، وبسبب الملك، وبسبب النكاح والزوجية. فما كان بسبب النسب والملك بالاتفاق أن الوارث يلزمه التجهيز، وأما ما كانت النفقة فيه بسبب الزوجية والنكاح فهي التي فيها الخلاف الذي ذكرنا. نعم.
لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت.
قوله ولو غنيا إشارة إلى الخلاف تقدم، فمنهم من قال يجب عليه خلاف الشافعي، قال إن كان غنيا وجب عليه وإلا لا، وإلا فلا. قال وجه عدم وجوبها لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وبعد الموت أشبهت الأجنبية، وهذا خلاف الصواب، فإن الزوجية باقية ولو بعد الموت، ولذا يحصل التوارث. قال عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهي لا زالت زوجة بعد موته، وهو لا زال زوجا بعد موتها. وإن كان لها أن تنكح زوجا بعد موته، إلا أن هذا لا يمنع.
فإن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فمن بيت المال إن كان
هذه
مسلمة.
المرتبة الرابعة، فالأول ما يلزم التجهيز في ماله أو ثم مال وارثه، الثالثة أن يكون في بيت المال باتفاق أهل العلم، لأنه أعد لمصالح المسلمين وهذه منها، ولأن لكل مسلم فيه شبهة، لكن بالقيد الذي ذكر المصنف رحمه الله، قال فمن بيت المال إن كان مسلما لا كافرا، لا إن كان ذميا فلا يكفن من بيت المال، إن وجد له تركة كفن منها أو يرمى في التراب أو في مال أقاربه. نعم.
فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله،
هذه الرابعة، فإن لم يكن هناك مال، فإن لم يكن، هذه تامة، كانت تامة التي لا تفتقر إلى خبر، أو فإن لم يكن هناك أو لم يوجد هناك أو تعذر وتكون على هذا ناقصة تفتقر إلى الخبر، فعلى المسلمين العالمين بحاله، يعني من حضره من المسلمين، ك كنفقة الحي. وقوله على المسلمين يعني يجب عليهم ذلك وجوبا كفائيا، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. نعم.
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه.
تعين عليه، سواء ظن أنهم يتركونه جهلا أو بخلا أو عجزا فإنه يتعين عليه الكفاية، هذا يتعين بهذا. والواجب الذي يجب على العبد له أربعة أسباب: أن يجب بإيجاب الشارع، أو أن يجب بإيجاب الإنسان على نفسه بقوله، أو أن يجب بإيجاب الإنسان على نفسه بفعله، أو أن يجب بتعينه عليه. أن يجب بإيجاب الله عز وجل عليه كالصلاة، الله هو الذي أوجبها عليه، أو أن يجب على الإنسان بقوله كالنذر لله علي أن أصوم، أو أن يجب عليه بإيجاب نفسه عليه بالفعل كأن يحرم بحج أو عمرة، وجب عليه أن يتمهما ولو كانت نفلا. الرابع أن يجب عليه بتعينه عليه، كما لو حضر اقتحام الصفوف وجب عليه، صار الجهاد واجبا عينيا، وكهذه المسألة وسائر فروض الكفايات إذا لم يقم بها أحد غيره كالأذان ونحوه فإنه يتعين عليه. نعم.
فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله،
لا يلزمهم لما فيه من المنة، فلهم أن يمتنعوا. إذا قال أحد إخوة الميت أنا أتكفل بهذا ولم يرضوا، فالحق لهم يشاركوه حتى لا يمن عليهم، ومن باب أولى لو أراده أجنبي، وإن رضوا فلا حرج. نعم. فالناس، المصنف يشير إلى حالتين: في حالة يكون هناك مشاحة، في حالة يكون في كرم ومسامحة، وهذا غالب حال المسلمين. نعم.
لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه
لدفع المنة، لا يفعلون هذا، قضي الأمر ويحترم الميت. نعم.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفره،
مع أنه ورد عن بعض السلف أنه نبش القبر لمصلحة مثل هذه، لكن هذه دون ما ذكر. فروي عن جابر وهو في الصحيح أنه نبش قبر أبيه، ما ارتضى أن يكون مع من دفن معه، ما طابت نفسه، فنبش قبره وجده كما وضع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير قبره، فهذا لمصلحة. لكن الأصل أن لا ينبش القبر إلا لضرورة أو لحاجة ملحة، كأن يدفن إلى غير القبلة، أو يدفن بلا كفن، أو بلا صلاة، أو بلا غسل، أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرها الفقهاء. نعم.
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله،
على الأصل الذي تقدم. نعم.
فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته، إن نوى الرجوع،
وإن لم ينوى إن نوى التبرع فليس لهم الرجوع. ولا يشترط أن يستأذن الحاكم أو القاضي فيقول سنكفن فلان ونرجع على ماله، بل لهم الرجوع بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كفنوا ونووا التبرع فليس لهم أن يرجعوا. وهذا يقع من بعض الناس، يتبرع بشيء ثم يندم على تبرعه، ويود أن لو طالب الآخرين بالضمان يصلح سيارة أخيه متبرعا، أو ينقذه في موقف دون نية الرجوع عليه بشيء، ثم يرجع ويطالبه. إن كان ناويا حين الدفع جاز له الرجوع، إن لم يكن ناويا عند دفعه فليس له ذلك، إنما الأعمال بالنيات. والعائد في هبته كالكلب يحرم الرجوع، هذه هبة، إذا دفع له شيئا أصلح به سيارته مثلا ولو كان غاليا ولم ينوي الرجوع فليس له أن يرجع. نعم.
ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن.
ذكر هنا رحمه الله خمس مسائل، ويستحب، هذا حكم تعداد الكفن، قلنا الواجب ثوب واحد، يستحب أن يعدد، فقد يكفن في ثوب وهو الواجب، أو في ثوبين وهو جائز، كفنوه في ثوبيه، أو في ثلاثة إن كان رجلا وهو السنة. ويستحب تكفين رجل، فأخرج المرأة والصغير والصغيرة، وسيأتي حكمه، في ثلاث لفائف بيض من قطن. فهنا ذكر العدد في ثلاث، وهذا قول الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله فإنه استحب أن يكفن الرجل في 5 أثواب، وكلا القولين يستدلون بحديث واحد سيأتي ذكره. وقوله لفائف فيه إشارة إلى خلاف مع الحنفية رحمه الله، فإنهم يوافقون على التثليث لكنهم لا يوافقون على اللفائف، وإنما يقولون يكفن في 3 أثواب: في قميص وإزار وعمامة، في قميص وإزار وعمامة، وهو جائز في المذهب وسيذكره المصنف رحمه الله الماتن، لكن السنة فيما يظهر والله أعلم أن تكون 3 على صفة اللفائف. المسألة 4: لون الكفن أن يكون أبيضا، وهذا مجمع عليه. مر معنا في درس البخاري أن البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز بوب بقوله: باب الثياب البيض للكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا من الإحسان، البياض من الإحسان. وعند الترمذي وصححه رحمه الله عن ابن عباس مرفوعا: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وكفنوا فيها موتاكم، فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم. وهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ليس فيه خلاف. وفي قوله من قطن، لأنها أبرد على جسد الميت، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سيذكره المصنف أنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: سحول، كرسف. والكرسف هو القطن. نعم.
لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه.
يستحب تكفين رجل في 3 لفائف، ظاهره أن هذا عام ولو كان عليه دين. وقال بعض أهل العلم: إن كان عليه دين فلا يكفن إلا بواحد، فالزيادة الأولى بها قضاء الدين، الزيادة أولى أن يقضى بها دينه. وقيل 3 تقدم على الدين وعلى الوصية وعلى الإرث، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في حديث عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. هذا دليل البياض مع ما تقدم. سحولية نسبة إلى سحول أو سحول، وهي بلدة باليمن. جدد، هذه اللفظة ليست في الصحيحين. يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. ليس فيها قميص ولا عمامة تحتمل أحد معنيين: أنها 3 أثواب فقط ليس معها قميص ولا عمامة، أو هي 3 أثواب غير القميص والعمامة. وهذا فهم مالك رحمه الله، قال 3 أثواب سوى القميص والعمامة، يعني تابعة لقميص وعمامة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ملابسه، وزيدت اللفائف على ما فيه، وهذا قد يقوي مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه في التخميس. فهو قال يكفن في قميص وعمامة وإزار، ويمكن أن يزاد عليهما لفافتان، يزاد عليهما لفافتان على الصفة التي ستأتي. والأمر محتمل إن كان هناك سعة. وأما المرأة ففي 5 أثواب وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم.
ويقدم بتكفين من يقدم بغصب.
حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو أصح الأحاديث في كفنه صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، لأنها أعلم من غيرها، وتواتر هذا عنها وعن علي وهو شارك في تفسيره، وعن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه الأثواب كما تقدم تكون من ماله، وله أن يستعد بها قبل أن يموت، خاصة إذا غلب على ظنه أنه يموت في بلده. ولذا قال الماتر رحمه الله في الإقناع: ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه، هكذا قال في الإقناع، لحل أو لعبادة فيه. ماذا يريد بحل؟ يريد ليطمئن على حل هذا الكفن، أن يشتريه من مال طيب، ولعبادة فيه أن يتعبد فيه قبل موته، يتعبد فيه أياما فيحرم فيه بنسك عمرة أو حج، أو يصلي فيه قيام الليل مدة من الزمن، ثم يغسله ويطيبه ويجهزه ويوصي أن يكفن فيه. هذا يمكن أن يفعل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا فرآه حسنا، رآه حسنا لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة يمنية ثم نزعت عنه، تقول عائشة: وشبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن عليه السلام في ثلاثة أثواب. والحلة هي الإزار والرداء، إذا أطلقت الحلة فالمقصود بها الإزار والرداء. وفي صحيح البخاري ترجم بفقه هذه المسألة بقوله رحمه الله: باب الاستعداد للكفن، أو نحو هذه العبارة. وذكر فيه حديث البردة التي صنعتها امرأة الأنصار وأهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: يا رسول الله أعطني إياها. استوهب النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، فكأن الناس أنكروا عليه، وهذا حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إنما سألتها لأكفن فيها. قال سهل رضي الله عنه: فكانت كفنا. وهذا فيه دليل لما ذكرنا، أنه يجوز الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل والدار الآخرة بمثل هذا. وهذا أيضا فيه وعظ له ولأهله، كلما رأى الكفن كالوصية، فإن الناس يقصرون في الوصية، يظنون أنهم لو كتبوها ماتوا، مع أن فيها حفظ للحقوق وفيها تذكير. كلما قال: لا يبيتن أحدكم إلا وصية مكتوبة عند رأسه، كلما قام رآها ويتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، يعني على الترتيب الذي تقدم، فيقدم الأول وهو الوصي، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأب الابن، على ما تقدم. نعم.
ونائبه كهو،
ونائبه لو أنابه. نعم.
والأولى
إلا الوصي لا ينيب، لأنه أوصى له نفسه، إلا أن يجعل له الإنابة، فيقول: كفني، أو من تنيبه. نعم.
والأولى توليه بنفسه،
أن يتولى هذا بنفسه، الوصي أو الأب أو الجد أو الابن. نعم.
تجمر، أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق.
تجمر بالبخور، وقبل أن تجمر ترش بماء الورد حتى يعلق فيها البخور. روي هذا عن طائفة من الصحابة، عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس، ولأن هذا يفعله الحي بنفسه فيفعل بالميت. نعم.
ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها.
نعم. هذه ثلاثة أثواب، والثوب في اللغة قطعة القماش، وأما ما نلبسه فهو قميص. فتهيأ ثلاثة أثواب، يوضع أحسنها أولا، يوضع أحسنها أولا ليكون أعلاها، ثم الثاني، ثم الثالث، يوضع بعضها فوق بعض. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض، أوسعها وأحسنها أعلاها، ليس أعلاها من فوق، أعلاها من جهة الخارج، يعني أسفلها عند البسط، لأن عادة الحي. نعم. قال: لأن
عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
نعم.
ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها.
ويجعل الحنوط ويقال الحنات وهو خاص بطيب الميت خاصة من الكافور وغيره أخلاط، وهذا مشروع. قال عليه السلام ولا تحنطوه، وحنط صلى الله عليه وسلم في مسك وبقي شيء من هذا المسك مع علي رضي الله عنه ثم حنط به بوصيته. وروي أيضا التحنيط هذا عن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. فيجعل الحنوط بينها، فإذا وضع الثوب الأول وضع عليه ثر عليه حنوط، ثم إذا وضع الثاني نشر عليه حنوط، ثم إذا وضع الثالث كذلك، ولا يضع تحت الأول حتى لا يبين عند التكفين. نعم.
لا فوق العليا،
لا فوق العليا كما
كراهة عمر وابنه وأبي هريرة
وفاقا، ولأن ولا يضع أيضا على النعش، لا يظهر إلا بياض الثوب. نعم.
ثم يوضع الميت عليها أي اللفائف مستلقيا،
يوضع الميت هذا الميت يوضع يطرح عليها طرحا هكذا، هو اللفائف هذه تنشر على سرير الغسل، فيوضع الميت ويترك من الثياب في جهة الرأس أكثر مما يدع عند القدمين، فيوضع عليها وضعا هكذا مستلقيا على ظهره. نعم.
لأنه أمكن لإدراجه فيها.
نعم.
ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخرج عند تحريكه.
يجعل بين أليتيه عند مخرج الغائط قطعة قطن وفيها شيء من الحنوط لترد رائحة ما قد يخرج أثناء التحريك عند التكفين أو عند الحمل أو عند الدفع، وهذه من المصالح. نعم.
ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان،
يشد فوق أليتيه خرقة مشدودة كالتبان، يعني مثل هذه التبان مثل التنورة القصيرة، وهو سروال ليس له أكمام، ليس له أقدام، هذا يلبسه بعض الملاحين وبعض من يسبح، وإذا إذا إذا آمن أن تبدو عورته لغيره. فالتبان هذا مثل هذه القطعة تشد بها جهة اليتين وتربط ثم يوضع هكذا على الأثواب الثلاثة. نعم. قال كالتبان.
وهو السراويل بلا أكمام.
نعم.
تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه.
تجمع أليتيه مثنى أليه ومثانتيه، ويجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه، يعني على منافذ الوجه كالفم والعينين، أي على ظاهر العينين، لا يدخله في العينين كما سيأتي فإنه مكروه، وفي منخريه، وكذا الجراح لو كانت فيه جراح من حادث أو من قتل يجعل فيها تسد بشيء من الحنوط يمنع الدم ويكون له رائحة. نعم.
لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الهوام.
نعم.
وعلى مواضع سجوده ركبتيه،
يعني من القطن المحنط يوضع على مواضع سجوده، ويخص هذه المواضع إذا شح الحنوط معه فهي أشرف المواضع. نعم.
ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها.
نعم.
وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وإن طيب
وكذا مغابنه، المغابن كطي الركبتين باطنهما من أسفل وتحت إبطيه والسرة، لما روي عن ابن عمر أنه كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، وزاد في الإقناع الرأس واللحية. نعم. كذلك. نعم.
وإن طيب الميت كله فحسن.
نعم.
لأن أنسا طلي بالمسك، وطلب ابن عمر ميتا بالمسك،
بالمسك أو الكافور أو الصندل، وهذا يزيد في دفع الهوام، وهو أطيب لرائحة الميت وليأنس الناس برائحته ويتفاءلوا بما هو مقبل عليه. نعم.
وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران،
لأنه يفسد العينين، وهذا وفاق لهنا، وأن يطيب بورس
والطيب له لون أصفر، هذا يظهر الطيب ما هنا ما تشم رائحته ولا يظهر لونه، ولأن الورس والزعفران يستعملان في الزينة، وقد يستعمل الزعفران في الطعام وفي الشراب من القهوة، ولنهي صلى الله عليه وسلم عن لبس المزعفر فيه لون صفار. نعم.
وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل،
ويكره أيضا طليه بما يمسكه يعني شده كصبر وهو دواء مر. نعم. لن يبلغ المجد حتى يلعق الصبر. نعم.
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن.
إذا 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 شد التبان هذا على الميت اعتبره مشدودا، يبدأ يلف اللفائف، للفها طريقتان، أن يلف الثلاث من جهة اليسرى ثم من جهة اليمنى، هذا أضعف ما يكون ولا يصلح لاحتمال أن ينزلق منها الميت. ما الذي يصنع؟ يلف واحدة واحدة الثلاث، يلف الأولى العليا من جهة الميت، قال ثم يرد طرف اللفافة من الجانب الأيسر، هذا جانبه الأيمن، هذا جانبه الأيسر، يبدأ بالجانب الأيسر، فيأخذ الثوب الأول، يأخذ الثوب الأول ويلفه عليه، ثم يأخذ الجانب الآخر. هذا ظاهر اختيار المصنف رحمه الله أنه يبدأ بجانبه الأيسر. بعض أهل العلم قال يبدأ بجانبه الأيمن تيامنا، ولأنه أمكن في أن يكون الأيمن تحت الأيسر، فيلف الأول ثم يرد عليه الثاني الطرف الآخر ثم الثاني، يفعل به كذلك من اليمين ثم من اليسار يرده عليه ثم الأخير. إذا اكتملت الثلاثة ستر الميت، وما جهة الرأس هو أكثر، يربطه يعقده ويرده على رأسه ويشده مرة أخرى، ويربط أيضا من جهة القدمين، وله أيضا أن يربط من منتصف جسد الميت. قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر
على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه.
نعم.
أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضلة من كفنه على رأسه
الزايد لشرف الرأس على الرجلين، ولقصة مصعب، فإن حينما شح كفنه جعل جهة رأسه وعلى قدميه اكتفي بشيء من الإذخر كما في حديث خباب رضي الله عنه. نعم.
ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر،
عند حمله أو وضعه، هذا من أنفع ما يكون إذا دلي في القبر أو حمل أو صعد به أو نزل به أثناء السير به من مكان الاغتسال إلى مكان الغسل إلى المقبرة، فإنه لا ينسل من الكفن. نعم.
ثم يعقدها لئلا ينتشر
ما لم يكن محرما، إذا كان محرما فإنه لا يغطي رأسه، يعقد جهة الرقبة ويبقي رأسه ووجهه بلا تخمير. نعم.
وتحل في القبر،
تحل بلا نزاع، العقد التي وضعها هنا تحل، لا تبقى.
نعم. لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم
أبو بكر الأثرم رحمه الله، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بنعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنه آمن من يعني آمن الانتشار بعد أن يصل القبر، قد آمن أن ينتشر أو يسقط، وكره بعضهم أن يكون في القبر شيء من التعقيد يعني على سبيل التفاؤل، ولأنه قد ينتفخ فيتمزق الكفن، هذه علة ذكرهم بعضهم، وتمزقه لا مفسدة فيه، الله يحسن لنا ولكم الختام. نعم.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها،
كانوا يخرقونها ليزهد فيها النباش الذين ينبشون القبور، فكان بعضهم ينبش القبر ليستخرج ما فيه من أكفان خاصة في أوقات الحاجة والفاقة، فكره تخريقها، وقيل الكراهة في تخريق الجميع، لكن لو خرق أعلاها وراء الناس الكفن وهو والميت يدخل في القبر مخرقة أكفانه فإنهم لا يطمعون فيه. ف يعني الأولى لو خرق الأعلى إذا وجدت مثل هذه المفسدة فيمكن. نعم.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
يشير هنا إلى مذهب أبي حنيفة، وحنيفة يختار هذه الصفة أن يكفن في قميص ولفاف في قميص ومئزر ولفافة، هذه مناديل فاسدة. الميزر يكون إلى أسفل البدن، هذا أول ما يفعل به، تشد عليه الوزرة على أسفل البدن، ويلبس القميص في أعلاه. القميص هو الثوب في عرفنا، ما له رقبة وله أكمام وله دخاليس كما سيأتي، كله يعني مداخل في طرفيه. والقميص في إذا أراد أن يقمص الرجل أو المرأة فإن الكافن يصنع به هكذا، يطويه مرتين ثم يقطع المجتمع هذا، فإذا بسطه مرة أخرى صار له رقبة، فيدخل الميت فيه، يدخل الميت فيه، صار كالقميص عليه، ويفتح ليديه، يفتح ليديه لتخرجان من هذا القميص، يكون في العادة لأعلى البدن والوزرة لأسفل البدن. فإذا وزر بالإزار وقمص من أعلى بقي الثوب الثالث وهو لفافة، بإزاره وبوزرته وقميصه يقرع على اللفافة تلف عليه مرة واحدة، هذا أيضا جائز، وهذا المقدم عند الحنفية رحمه الله. نعم. فالإزار يجعل على الحقوين وما تحتهما، والقميص يكون على الأعلى، فهذا جائز بالإجماع وبلا كره، لكن الأول أفضل على ما على ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. والبخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه باستحباب أن يكون بلا قميص، قال باب الكفن بلا قميص، ليرد على المالكية رحمهم الله. نعم.
لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري.
هذا دليل جواز التكفين في القميص، ألبس رأس المنافقين قميصه عليه الصلاة والسلام، قيل بطلب من ابنه أو أراد أن يدفع منته على العباس، فإن ابن أبي كسى العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أسر يوم أحد، كساه قميصا فقال قبل أن يذهب رأس المنافقين نرد له مثل هذا القميص، فيحتمل هذا أو هذا. وهذا فيه حسن خلق من النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب لنفس ولده إن كان وقع هذا عن سؤال منه، ولا ينفعه قميص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتهالكون على شعرة منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتسابقون على عصا موسى التي في متحف طوبق سراي في تركيا، أو يتمسحون بأحجار جلس عندها النبي صلى الله عليه وسلم كالغار ونحو ذلك، هذا لا ينفعهم إذا لم يكن لهم إيمان وعمل صالح. فهذا قميص عليه الصلاة والسلام الذي باشر جلده الشريف لن ينفع هذا المنافق. نعم.
وعن عمرو بن العاص أن
لا شك أن ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة في ريقه صلوات الله وسلامه عليه ومخاطه ووصاقه، كان الصحابة سابقون عليه وفيه بركة، لكن بركة لمن يستحقها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلو نطق بالشفاعة لا تنفع شفاعته إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فكيف بآثاره صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنما يذكرونه لا يكاد يثبت بنقل صحيح ما يقال أنه من آثاره عليه الصلاة والسلام، قد قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، ما قال اجعلوه في متحف تتمسحون به وتتذكرون به أيامي كما يفعل اليوم، يصنعون مجسمات لآثاره عليه الصلاة والسلام بحجة خدمة السنة ويقول السلام عليك أيها النبي. هذا حدث وبدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هديه ويصلى كما كان يصلي ويحج كما كان يحج ويدعى إلى الله عز وجل كما كان يدعو. وأما أن يصرف الناس عن حقائق الدين إلى هذه المجسمات والصور ولو كان في ظاهرها مصلحة يظنونها، لكن ما تكتنفه من مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما تركناه صدقة.
نعم. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة.
يؤزر يعني يأثم أو يؤزر، يؤزر أسفله ويقمص أعلاه ويلف باللفافة، رواه عبد الرزاق. نعم، على ما تقدم هذا دليل الجواز على هذه الصفة. نعم.
وهذا عادة الحي. نعم. ويكون القميص بكمين ودخاريص،
بكمين اليدين. نعم.
ودخاريص لا بزر.
هذه الدخاريص مذيلات تكون في جوانبه، يكون واسعا نوعا ما في جوانبه، هذا أبلغ في ستره. ولا يزر، كانوا يكرهون العقد هذه خاصة في القميص في الأعلى، لا يكون بزرار. نعم.
وتكفن المرأة والخنثى ندبا في 5 أثواب بيض من قطن.
الواجب في المرأة ستر عورتها، ستر بدنها كذلك، لكن يندب أن تكفن في 5 في قول أكثر أهل العلم، وزادت على الرجل احتياطا لسترها، وأن تكون أكفانها بيض كالرجال ومن قطن كذلك كما تقدم في حديث عائشة. نعم. ما هذه 5؟ ما هو تفصيلها؟ نعم.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
الإزار يكون لأسفلها، أول ما تؤزر يشد أسفلها بإزار، والخمار يكون لأعلاها لكن بعد اللفافتين، أول ما تؤزر ثم تلبس القميص من أعلاها كما قلنا، هذا يخرق من المنتصف وتقمصه ويفتح له اليدين، ثم تلف في لفافتين على الصفة التي تقدمت، ثم تخمر، يخمر أعلى رأسها. ويجوز أن تكفن في ثوب رجل أو في قميص رجل، وهذا ليس من التشبه لأنه زال التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أم عطية حقوه وقال أشعرنها إياه، أشعروا بنته زينب رضي الله عنها وأرضاها، أشعروها يعني جعلوه شعارها، يعني الثوب الذي يلي جسدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما هو الدليل هذا التخميس؟ له دليلان. دليل مجمل حديث أم عطية، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها والله، وحديث مفصل حديث ليلى بنت قائف الثقفية، والذي ذكره المصنف رحمه الله لأنه جاء على هيئة التفصيل للإجمال، لكنه ضعيف. قال لما روى
أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر.
الحقاء هو الإزار. نعم. قال أحمد
الحقاء الإزار،
وهو الحق في لغة. نعم.
والدرع القميص.
الدرع القميص للأعلى، الحقاء للأسفل الإزار، والدرع للأعلى الذي هو القميص. نعم.
فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين.
نعم.
ويكفن.
هو ذكر هذا على خلاف ما ذكرت قبل، الخمار كان قبل اللفافتين لا يكون ظاهرا. نعم.
ويكفن صبي في ثوب.
هذا السنة في كفن المرأة، والواجب كما قلنا أن يستر بدنها. نعم. ويكفن صبي
في ثوب ويباح في 3.
يباح في 3، والجمهور على الاستحباب 3 أيضا في حقه كالكبير، 1 هذا مجزي بالإجماع. نعم.
ما لم يرثه غير مكلف.
ما لم يكن لهذا الصبي وارث غير مكلف، فالمكلف قد يتسامح أن يكفن في عدد، وأما غير مكلف فإننا لا نعلم، لا نقطع بإذنه، ف فلا نتصرف في ماله، والأصل أن ما تركه الميت لوارثه، والصغير الذي يموت قد يخلف تركة، فلا يحرم منها الورثة إلا بإذن منهم، فقد يرثه غير مكلف من صغير أو سفيه أو مجنون. نعم.
وصغيرة في قميص ولفافتين،
يعني بلا خمار لعدم الحاجة، ولأنها لا تختمر، لا تختمر في حال الحياة، يكتفى في حقها بقميص لأعلى بدنها ولفافتين. نعم.
والواجب
والصغيرة ما دون السبع غير المميزة، وأما المميزة فهي في حكم المرأة إذا بلغت، كما قالت عائشة، إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. نعم.
والواجب
قد يختلف الأمر باختلاف جسدها، لو كانت ضخمة فإنها قد تأخذ حكم الكبيرة. نعم.
والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه،
لا، هنا مسألة، لا يجزي الشفاف الذي يشف بعض البشرة، والواجب أن يستر الجميع لا أن يستر العورة فقط، وذكرنا بعض الخلاف عن بعض الشافعية في هذا قبل قليل، وفي حديث ابن عطية أنه صلى الله عليه وسلم ناولهن حقوه فقط وقال أشعرنها إياه، فهذا واجب، الواجب في حق الرجل والمرأة أن يستر. نعم.
لأن العورة،
من يقول الواجب ستر العورة فقط استدلوا بحديث مصعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكان الصحابة حضور وثوبه لم يغطي سائر جسده، ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أن يكمل له كفنه، قالوا لو وجب تكميله لو كان واجبا لوجب تكميله على من حضره من المسلمين.
لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى،
فكفن الميت أولى بأن يجزي عورته، بأن يجزي في ستر عورته ثوب واحد. قد ترجم البخاري رحمه الله، مر معي في درسي الصحيح في كتاب الجنائز، باب إذا لم يجد إلا ثوب واحد، إذا لم يجد المكفن إلا ثوبا واحد، أو إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، ذكر فيه حديث إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أن أباه عبد الرحمن رضي الله عنه أحد العشر أتي بطعام وكان صائم، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وأراه قال، يقول إبراهيم، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجزت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقصة مصعب رضي الله عنه هذا مشهورة، رواها عبد الرحمن بن عوف لولده، ورواها خباب وغيرهما. نعم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ويكره بصوف وشعر،
يكره بصوف لعدم النقل عن السلف، ولأنه ليس بأحسن للبدن، ولأن عائشة نصت على القطن في كفنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحرم بجلود،
لأن لأمر صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن قتل أحد، عن شهداء أحد، وقيل لأنه لباس أهل النار والعياذ بالله. نعم.
ويجوز في حرير لضرورة فقط،
يجوز في حرير لضرورة فقط بالنسبة للرجل فلا إشكال، لكن بالنسبة للمرأة هل يجوز لها لأنها كانت تلبسه، يجوز لها وهي حية، وكذا الصغير والصغيرة، أو لا يجوز مطلقا للجميع إلا لضرورة، لأن المرأة كانت تلبسه للزينة في حال الحياة، وأما هنا فلا مصلحة في لبسها في تكفينها في الحرير، فالمسألة محتملة والله أعلم. نعم.
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة،
يستر العورة ثم الرأس لشرفه، يعني يبدأ بالأهم في الأهم. نعم.
والباقي بحشيش أو
ورق، هذا يحصل للناس، كان يموت معهم وهم في الجبهة، أو يموت وهم في سفر في طريق في مفازه منقطعون رحمه الله، ويخشى لو حملوه ينتن، فيريدون تكفينه ودفنه، وليس هناك ما يستر به إلا هذا القدر، فيتقون الله عز وجل ما استطاعوا، فاتقوا الله ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. نعم.
والباقي بحشيش أو ورق.
نعم.
وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأنه إضاعة مال.
إضاعة مال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن إضاعة المال مال، ولأنه من عادة أهل الجاهلية. نعم.
ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حج أو برد بثمنه،
يعني لا لصلاة. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة كحر وبرد، وإذا أخذه ضمن ثمنه، يضمنه لمن؟ للورثة، لكن لا يأخذه ليستر عورته ويصلي، بل يأخذه لدفع الضرر عن نفسه. وأما الصلاة فيصلي عريانا، وإنما جاز له لأجل حاجة نفسه لوجوب دفع الضرر عنه، ولا يندفع إلا بهذا. وأما الصلاة فإن حق الله عز وجل فيها مبني على المشاحة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، مبني على المسامحة، حق الله عز وجل يصلي عريانا ولا يلجأ إلى كفن ميت لستر عورته. والفقهاء يذكرون بعض المسائل وقد يقل أو ينعدم وقوعها، لكن لتتصور بحيث لو وقعت عرف الحكم. فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، آمين. يعني أوقف ما تدفعه أنت، توقفه لتدفع به منتهم، ويكفنون به غير ميتك. وإذا أبيت يلزمون، لا يجوز لهم أن يكفنوه إلا فيما ترضى. قد يخالفون بعض السنة وأنت أعلم بها منهم، فيجب عليهم ويبين لهم هذا، أن يلتزموا ب لا يزاحم الولي أو الوصي في التغسيل، فإذا أراد القريب أن يغسل فالموظف المغسلة لا يزاحمه، يترك له مجالا لهذا، ولا يرد ما اختاره. يعني لو رأى أن ميته يكفن في 5 أثواب فلا يرد بحجة أنه مخالف للسنة، السنة محتملة كما تقدم قوله من 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، يحتمل أن قميص العمامة زائد على 3 أو أن 3 فقط وحدها. هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد، هناك عمد لكنها لا ترى، أو بلا عماد، هذا محتمل وهذا محتمل. والحديث هنا أيضا فيه في احتمال، فلو أن الولي أو الوصي أراد أن يكفن في 5 أثواب فليس للمغسل أن يمتنع. لو أحضر حنوطا خاصا ثمينا فيلزمه أن يأخذ منه، ما لم يكن قول الولي أو الوصي مخالفا للسنة فإنه لا يسمع، والله أعلم.